باب الحيض. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. المرأة ينزل عليها ثلاثة أنواع من الدماء: دم هو الحيض، ودم هو النفاس، ودم هو الاستحاضة. غالب النساء ينزل عليهن النوعان الأولان، الحيض والنفاس، والاستحاضة هذه إنما تأتي من مرض فتصيب المرأة المريضة بها. وأما الطبيعي فهو الإيه؟ فهو الحيض والنفاس. الحيض هو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، ليس قبل البلوغ. والمرأة تبلغ عند 9 سنين تقريبا، والتقريب هذا يذكر العلماء فيه 15 يوما فقط. فما كان من امرأة عندها 9 سنوات فأقل يوم 2 إلى 15، ال15 تلحق بالكم؟ بال9 سنوات. طبعا نحن لا نحسب إلا بالسنوات القمرية، تمام؟ فلو عندها 9 سنوات قمرية إلا 15 يوم ونزل عليها دم، هذا دم حيض، هذا دم حيض. وإذا كان أقل من هذا، يعني هي أصغر من هذا، فهذا دم إيه؟ استحاضة، ليس دم حيض. وهذا هو السن الذي تحيض له المرأة. يأتي الحيض في أوقات معتادة، يأتي كل إيه؟ كل شهر عربي، كل شهر قمري كذلك. يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم ويسيل من عرق في فمه، أو عرق فمه في أدنى الرحم، هذا الحيض. وأما الاستحاضة فتكون في خلاف ذلك، تكون في غير أوقات الإيه؟ في غير أوقات الحيض. طيب، هنا لو دخلنا بعيد شوية وتلسة أحسن، وتلسة أحسن، ممتاز. هنا الصحابية رضي الله عنها وأرضاها فاطمة بنت أبي حبيش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ معنى هذا إنه متقرر عندها أن الدم الطبيعي الحيض إذا نزل على المرأة أنها تمتنع عن الصلاة، يحرم عليها أن تصلي، وهذا في الحائض وفي النفساء. الحائض والنفساء تمنع من أمور، منها الإيه؟ الصلاة، يحرم عليها أن تصلي. طيب، المستحاضة، المستحاضة ينزل عليها حيض وزيادة، ففي الحيض تدع الصلاة وفي الزيادة تصلي. وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم يعني في الأيام الزائدة عليها اغتسلي وإيه؟ اغتسلي وصلي. إذن فالاستحاضة لا تمنع من الإيه؟ لا تمنع من الصلاة، وكذلك لا تمنع من شيء على الإطلاق، هي تعامل معاملة البول. تعامل معاملة البول، فهي صاحبة عذر ضرورة، مثلها مثل من عنده انفلات ريح، من عنده سلس بول، ها، فهي مستحاضة تعامل نفس المعاملة. النهي عن الصلاة في زمن الحيض هو نهي إيه؟ نهي تحريم، نهي تحريم. وأيضا يقتضي فساد الصلاة إذا صلت، إذا صلت فصلاتها فاسدة بإجماع المسلمين. إذا المرأة صلت أيام الحيض صلاتها فاسدة. ما هيتي معنا هذه الأحكام، لكن القصد هنا أن نقرب المسألة فنقول هذا الدم الزائد عن الحيض يعامل معاملة البول، فليس حيضا ولا يأخذ أحكام الحيض. فمثلا لا يمنع الزوجة من جماعها، ولا يمنعها من أن تصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله، كل أنواع الإيه؟ كل أنواع المحرمات على الحائض والنفساء حلال لها. طيب، هذا يقتضي فساد الصلاة إذا صلت، وهذا بعض ما يدخل تحت حديث أو بعد يدخل تحت قاعدة النهي يقتضي الفساد. وهذه القاعدة النهي يقتضي الفساد قاعدة واسعة. النهي يقتضي الفساد يعني إذا لم يأتي معه ما يدل على الفساد، ولم يأتي معه ما يدل على عدم الفساد، وإنما هو نهي مجرد. هناك نهي يأتي معه ما يدل على الفساد، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي اشترى أو باع ذهبا في خرز مختلطين من دون أن يفصل هذا من هذا، وأمره أن يعيد هذا البيع. هذا دل على الفساد، نهي وإيه وخبر أن هذه المعاملة فاسدة. وفيه نهي ومعه ما يدل على أن المعاملة صحيحة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المصراه، ان الانسان يروح السوق ومعاه معزه، شاه، بقره، جاموسه، ناقه فيها ايه؟ فيها لبن قليل، فيربط على ايه؟ سبيها حتى تحفل باللبن، ثم يبيعها على هذا الحال ان هي ايه؟ ذات لبن كثير، ذات درع كبير، فيشتريها من يشتريها ويقع في الايه؟ في فخ صاحبها، فيكتشف هذا بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو بخير النظرين، ان شاء ردها ومعها صاع من شعير، لانه احتلب الايه؟ لانه احتلب اللبن، واما ان يبقي عليها، عايز يكمل البيع يكمل، عايز يرد يرد. فهذا نهي اقترن بما يدل على الايه؟ على عدم الفساد. فلكن القاعدة تكلم على الايه؟ النهي المجرد، كما قلنا في الامر المجرد لا يدل على التكرار ولا يدل على الفور، اللي اتكلمنا عنه في الاسبوع اللي فات، طب اليوم اللي فات، طب النهاردة الصبح، فاكرين؟ تمام. أي فده النهي الايه؟ النهي المجرد. النهي المجرد يدل على يقتضي الفساد، لكن هذا ايضا في الغالب، في الغالب. فمن تبنى قاعدة النهي يدل على الفساد لن يطبق دائما، ومن تبنى قاعدة النهي لا يدل على الفساد، نهي لا يقتضي الفساد، لم يطبقها دائما، فلذلك يرجعون إلى الإيه؟ إلى الفروع، ولا ينزلون أحكام الأصول هكذا دائما. صحيح هذا التفصيل يعني، لكن يليق بالفقه، يليق بالفقه نعم، بأصول الفقه، يليق بأصول الفقه تفصيل يعني نعم. طيب كذلك طبعا يحرم على الحائض الطواف، يحرم عليها صلاة الجنازة، يحرم عليها سجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه، كل هذا متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهنا يستفاد منه نجاسة الدم والأمر بإزالته، نجاسة دم الحيض والأمر بإزالته، وأيضا يستفاد منه ثم اغتسلي وصلي، وصلي يعني مباشرة بعد الاغتسال. فيستفاد منه أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض، انقطع دم الحيض فقد وجبت على المرأة الصلاة ولا بالاغتسال. أول ما ينقطع عنها دم الحيض فقد وجبت عليها الصلاة. هل تجب عليها الصلاة الحاضرة مع صلاة أخرى تجمع إليها، أم تجب عليها الحاضرة فقط؟ خلاف، خلاف، خلاف في هذه المسألة. تمام. فمن طهرت انقطع عنها الحيض قبل المغرب، هل عليها العصر فقط أو الظهر والعصر؟ ومن انقطع عنها دم الحيض قبل الفجر بقليل، هل عليها العشاء فقط أو عليها المغرب والعشاء؟ فهذا إيه؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. من العلماء من أوجب عليها الصلاتين، ومنها من أوجب عليها صلاة واحدة. طبعا لا بد كذلك من التنبيه وتعليم النساء أن الصلاة التي جاءها فيها الحيض ولم تكن صلتها هي عليها تصليها وقتما إيه؟ وقتما يذهب عنها دم الحيض. فلو أن امرأة مثلا في مثل هذا الوقت نزل بها دم الحيض ولم تكن صلت الظهر، هي معها من الظهر إلى العصر تصلي الظهر، فجاءها دم الحيض قطع عليها مسألة الإيه؟ صلاة الظهر، فمتعلق بذمتها إنها إيه؟ تصلي صلاة الظهر. فأول ما تطهر لو طهرت مثلا قبل صلاة المغرب فعليها ظهر قبل الحيض، وعليها ظهر بعد الحيض، وعليها عصر الذي طهرت فيه، لكن عليها ثلاث صلوات تصليها على القول الذي قلنا من كلام أهل العلم. كذلك في الحديث، في الحديث وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا قلناه في إيه؟ إن الحيض دم نجس فيجب غسله ويجب إزالته. وأيضا أن المستحاضة تصلي، فإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث، والحدث ناقض من نواقض الإيه؟ الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. إذا عاملناه معاملة البول فالبول ينقض الوضوء، وهو خارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، صحيح؟ فطهارتها هنا طهارة ضرورة، طهارة إيه؟ ضرورة. فيقال لها لا تتوضئي إلا بعد دخول الوقت، لأن طهارتها كما قلنا طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الإيه؟ قبل الوقت، فتنتظر بعد دخول الوقت. هذه واحدة. الثانية أن تتنظف، لأن الحديث فاغسلي عنك الدم، ثم تتحفظ من أجل أن لا يصيب الدم المكان مرة أخرى، وكذلك الثياب، وكذلك المكان. فهذا كل نوع من أنواع تقليل الحدث وتقليل الدم. وقصر الدم على مكان قليل بدل من انتشاره في مكان كبير أو أماكن عدة، يبقى أول شيء بعد دخول الوقت، ثانية تتنظف وتتحفظ، ثم تتوضأ، ولا يضرها ما يحصل بعد هذا. نزل عليها الدم وهي في الصلاة، نزل عليها الدم قبل الصلاة، نزل عليها الدم وهي تتوضأ، المهم ألا يحصل منها تقصير. تقوم بهذه الأشياء وراء بعضها موالاة متتابعة وتدخل في الصلاة وتصلي، وتصنع هذا كل إيه؟ كل صلاة، تصنع هذا كل صلاة، كل صلاة تتنظف وتتحفظ وتتوضأ وتصلي، تمام؟ هذا هو الواجب عليها. ها؟ إن اغتسلت لها ذلك، لكن لا يجب عليها غسل. على مذهب مالك نعم، وهذا أيضا في حق كل معذور، فهو يقول في صاحب سلس البول، وصاحب انفلات الريح، وصاحبة الاستحاضة، أنه إذا توضأ فوضوءه هذا يقضي به ما شاء من الفرائض، ويستحب فقط، يستحب أن يجدد الوضوء. لكن عند غيره من الأئمة مثلا في مذهبنا لا بد أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا طبعا مذهب نافع جدا للحجاج والمعتمرين. لو أن الإنسان أخذ بمذهب من أوجب يدخل في مسألة إيه؟ في مسألة شدة عظيمة جدا جدا، كمثل مثلا أن يكون إنسان بنفسه وهو صحيح وهو قوي وهو شاب، ومع ذلك يصعب عليه هذا الأمر جدا في الإيه؟ في الحرم. فكيف لو كانت والدة أو والد، ها؟ ويحصل له هذا، إنه لا يستطيع الاحتفاظ بإيه؟ لا يستطيع الاحتفاظ بوضوئه، ها؟ نتيجة ذلك، فلا شك إنه يحتاج إلى الرخصة في مسألة إنه يستحب تجديد الوضوء ولا يستحب إيه؟ ولا يجب. نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، هكذا في نسخته، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. وهذه الجملة فأمرها أن تغتسل لكل صلاة ليس في الصحيح. ونعلم أن الإمام رحمه الله تعالى، الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، اعتنى في هذا الكتاب بجمع أحاديث الأحكام من الصحيحين، يعني أولا اقتصر على أحاديث الأحكام دون غيرها، وثانيا اقتصر على أحاديث الأحكام من الصحيحين دون غيرهما، وأيضا اقتصر على بعض الروايات دون غيرها. فهذه 3 أمور ينبغي الانتباه إليها. فأحاديث الأحكام أوسع من هذا بكثير، وكم جمع من الأحاديث؟ 400 وشوية. لا، هي 10 أضعاف هذا تقريبا، إذا قلنا بما هو خارج الصحيحين وبالروايات الأخرى مع هذه الايه هذه الروايات. ولذلك فهذا الحديث هذا الكتاب دراسته دراسة أولية سلم إلى ما وراءها سلم إلى ما وراءها، وسيأتي معنا ذلك مرة أخرى في بلوغ المرام، ويأتي بعد ذلك في كتب الأحكام التي ألفت ابتداء لهذا وهي كتب السنن، ثم مع الجوامع الكبرى مثل الصحيحين وسنن الترمذي أو جامع الترمذي، فهذه الكتب فيها كذلك توسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا الخير حيث كان. والذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. فهذا إيه؟ منها هي، يعني تطوعا تطوعا منها، وليس إيه؟ وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. وأنا قرأنا هذا الكتاب مرة في مجلس قراءة، فبعض الإخوة ذكر لي أن النسخة التي كانت معهم فيها هذا على الصحة، فلا أدري يعني هو تصحيح وتصويب أو هو نقل فعلا عن الإمام رحمه الله تعالى، لكن الظن بمحقق الكتاب أنه لن يعدل فيه أبدا، إنما لابد وأن يكون قد رجع إلى نسخ مخطوطة. وهو الشيخ عبد المحسن القاسم في نسخته لعمدة الأحكام وضع يعني الحديث على الصواب، لم يذكر فيه فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. تمام. أن أم حبيبة بنت جحش أخت حمنة، أو هي بنت جحش أخت زينب، وفي كلام طويل ذكره الحافظ ابن حجر حول زينب وفاطمة وحمة بنات جحش من التي كانت تحيض، أو اثنين هن اللذان كنا يحضن، أو الثلاثة، يعني كلام كثير في هذه المسألة. فأم حبيبة لا، ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنه، إنما هي إيه؟ أم حبيبة بنت إيه؟ جحش، كما في رواية البخاري ومسلم أن أم حبيبة بنت جحش. فهذا الحديث فيه دليل على إثبات الإيه؟ على إثبات الاستحاضة، فيه دليل على إثبات الاستحاضة، وأنه لا يجب على الغسل عليها إلا مرة واحدة، وهي المرة التي ينقطع عندها دم الحيض، وما بعد ذلك فهو إيه؟ فهو استحاضة. طيب، وأن حكم دمها غير حكم دم الحيض، ها؟ إيه نعم، هو حدث أصغر بخلاف دم الحيض فهو حدث أكبر. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فجملة فيباشرني وأنا حائض، يباشرني يعني بجميع أنواع الاستمتاع غير الجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. فالقبلة المعانقة ونحو ذلك هذا كله إيه؟ هذا كله جائز. وأيضا مداعبة الرجل امرأته ولو بفرجه فيما فوق السرة وفيما تحت الركبة، هذا كله إيه؟ هذا كله أيضا جائز. يبقى فيما فوق الإزار، فوق السرة وتحت الركبة، هذا حلال باتفاق العلماء. إذن هم متفقون في هذه المسألة، منطقة ما بين السرة والركبة استثنها، ما فوقها وما تحتها متفق على الاستمتاع فيها. طيب، أما المباشرة بالجماع، أن يباشر بالجماع يعني أن يدخل، أن يدخل، أن يجامع، أن يباشر في الفرج، فهذا حرام بنص القرآن الكريم وبالسنة الصحيحة، وأيضا عليه إجماع المسلمين، وأيضا عليه إجماع المسلمين. إذن فهنا شيء متفق عليه حلال وشيء متفق عليه حرام. المتفق عليه الحلال الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة دون ما بينهما، والحرام الاستمتاع بالجماع في الفرج، فهذا أيضا حرام باتفاق. بقي ما بين السرة والركبة خلاء الجماع، هل يستمتع به أو لا يستمتع؟ فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، سنأتي عليه. لكن المباشرة بالجماع، ماذا لو أنه فعله، ماذا لو أنه فعله؟ له حالتان، هل يا ترى هو يعتقد حل هذا على الرغم من النصوص التي تحرمه، يعني يعاند في هذه النصوص؟ فلا شك أن هذا كفر، هذا كفر بالله، تمام؟ فلا ينبغي للإنسان أن يستحل الحرام، ها؟ اللهم إلا إذا فعله جاهلا، فعله ناسيا، فعله مكرها، كل هذه الأعذار. لكن أن يفعله ذاكرة مختارة متعمدة، كل هذا فلا شك أن هذا إيه؟ هذا كفر. أما إذا فعله لغلبة الشهوة عليه، لغلبة الشهوة عليه، فعله غير معتقد حله، إنما وعارف أنه حرام، فغلبت عليه نفسه ووقع في الإيه؟ ووقع في الحرام، أو يعني كان ناسيا، أو كان جاهلا وجوده، أو جاهلا تحريمه، جاهلا تحريمه، أو مكرها، فهذا لا إثم عليه في نفس الإيه؟ في نفس الجماع. خد بالك من المسألة دي، لا إثم عليه في نفس الجماع، لكن يمكن أن يأثم من ناحية أخرى، كما يأثم الجاهل بهذا الأمر، وأصلا واجب عليه إذا أراد أن يتزوج أن يتعلم أحكام النكاح، أن يتعلمها بداية من الخطبة، نهاية بالنفقة أو ربما الطلاق أيضا، فيتعلم كل هذه الأحكام من باب قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فقدم العلم قبل القول والإيه؟ العمل. وأيضا من باب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، واجب قبل أن تقول، واجب قبل أن تفعل، أن تسأل أولا ما هو الإيه؟ ما هو الصواب وما هو الخطأ. فدي جهة أخرى. ولذلك العلماء يقسمون الجاهل إلى قسمين، في جاهل معذور، في جاهل غير معذور. الجاهل المعذور أحد ثلاثة: جاهل معذور يعني لا يأثم إذا فعل شيئا وكان جاهلا به. الشيء الأول أن يكون، أو الشخص الأول أن يكون حديث عهد بالإسلام، يدوب لسه مسلم جديد، فده يعذر بجهله. في رمضان الماضي بعض الإخوة ذكروا لي رجلا ألمانيا أسلم، والرجل ده دخل مباشرة كده على شهر رمضان، الشهر الأول له في الإسلام كله هو شهر رمضان، فكان يجامع امرأته النصرانية ويصوم وهو في الإيه؟ في نهار رمضان. بعد مثلا ما عدى أسبوع واثنين وثلاثة، إخوة بيعلموه، فوقفوا على هذه المسألة، فأنا مر علي أربع مرات أجامع في نهار رمضان، مر علي أربع مرات أجامع في نهار رمضان، وكان يأسف جدا على هذه المسألة. فقالوا له لا أنت خلاص الحمد لله، إيه يعني ما كنت تعلم فليس عليك اسم في هذا، عليك فقط أن إيه أن تعيد، وليس عليه كفارة كذلك. فهذا جاهل إيه؟ جاهل معذور. الجاهل المعذور الثاني هو شخص نشأ بعيدا عن العلماء، شخص نشأ بعيدا عن العلماء، هو مسلم لكنه يعيش بعيدا عن أهل العلم، فهذا أيضا يعذر، يعذر بجهله. الثالث هو شخص هو مسلم ويعيش كذلك وسط العلماء، لكن هذه مسألة دقيقة، مسألة دقيقة تخفى على مثله، ليست من المسائل حتى التي لو أراد أن يتعلم الصلاة هيعلموه المسألات، لو أراد أن يتعلم النكاح مش هيعلموه المسألات، هيدوروا على الإيه؟ الأحكام العامة الشائعة المنتشرة التي تحصل كثيرا وتقع، هو دون اللي هيعلمها. فهؤلاء الثلاثة معذورون في هذا. طب والباقي ليس بمعذور، إنما هو آثم يأسم خلاف أولئك الثلاثة. من هم؟ ها؟ أسلم حديثا، حديث عهد بالإسلام، نشأ بعيدا عن العلماء ولو كان مسلما، وقع في مسألة دقيقة لا يمكن لمثله معرفتها. وربما احنا طلاب العلم بندرس بعض المسائل وتكون مسألة دقيقة وبعدين تعد علينا، وربما نقع في المسألة نفسها بعد مدة ولا نتذكرها إلا إذا درسناها مرة أخرى. الكلام ده مع دراسة، فكيف بالناس العاديين؟ فلا شك أن فيه ما يخفى على مثله فيمر عليه. هذا يفتى يفتى بأوسع أقوال أهل العلم أن من جهل شرطا أو ركنا يعذر فيه، هذا أوسع الأبواب يفتى به طبعا لما نعاني فيه من المسائل. يعني إذا كنا مثلا بنتكلم مع الناس في مسألة قضاء الصلوات فائتة ولم يكن يصلي أصلا، طبعا لا يخفى عليه ذلك. المسألة اللي انت حضرتك بتذكرها سيدنا دي كلها ايه؟ مسألة يعني قد تخفى ممكن يعني، تمام، لكن الصلاة بحجمها، الصلاة بحجمها لا، مش لا تخفى، ده ركن من أركان الإسلام. ها؟ ومع ذلك يعني يأتي الناس ويتناقشون في مسألة الايه؟ القضاء، ده أنا 10 سنوات، ده أنا 20 سنة، حقد ازاي؟ فمما يضطر الإنسان معه إن هو يؤجل هذه المسألة عليه، فيقول له إيه؟ يقول له لا، معك ساعة من أقوال أهل العلم الذين قالوا يستغفر ويتوب وينيب إلى الله ويحسن فيما بقي ويحافظ على الإيه؟ الصلاة فيما يستقبل، لعله يثبت ها؟ ويعني ينتظم، وهذا خير، ولعله بعد ذلك ها؟ يسأل أو يبحث أو يدرس فيعلم بأنه إذا إيه؟ أنه إذا يعني قضى برأت ذمته بكل وجه، لم يختلف العلماء بشأن، فيعني زي ما يقولوا إيه؟ يتنحرر عن ذلك ويحرص على الإيه؟ على الأحوط. لكن لا تصده، ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه بعض الناس فيريد أن يدخل في الإسلام ويشترط مثلا أن لا يجاهد، ويشترط مثلا أن لا يزكي، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يقبل منهم الصيام ويقول سيؤدون الزكاة سيجاهدون. فالقبول ها؟ لا، اقبلوا اقبلوا، وبعدين طالما عندك يعني فرصة من ساعة لكلام أهل العلم يعني فافتح له في هذه المسألة. فمسألة الشرط، مسألة الركن كذلك، من جهل شرطا ومن جهل ركنا فيها يعني قول واسع لأهل العلم يجوز، ونقول له أحسن فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي. نعم. مراقبة؟ نعم. هذا آثم أولا، تمام؟ احنا قلنا إنه غير معتقد لحله، غير معتقد حله، فهذا أولا يأثم، يأسم. طيب هل عليه كفارة؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف. بعض العلماء يقول تجب عليه الكفارة دون الحنابلة، ومنهم من يقول يستحب له الكفارة، إن أخرجها يبقى من باب الأفضل، وإن لم يخرجها فلا تجب عليه، تمام. وهي الكفارة الواردة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ها؟ قدرها دينار ونصف دينار، الدينار في إقبال الدم وكسرته، والنصف دينار في إدبار الدم ويعني قلته. نعم. إن وطئها عالما بالحيض، عالما بالتحريم، يعلم إن الحيض موجود ويعلم إن التحريم يعني أن العمل محرم، فقد ارتكب معصية كبيرة، فهي كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر، قد نص الشافعي رحمه الله على أنها كبيرة، ويجب عليه التوبة ومسألة الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. لكن الفائدة من التنبيه على أنها كبيرة ألا يعتبرها مما تكفره الإيه؟ تكفره المكفرات المعروفة من صلاة وصوم وعمرة ونحو هذا، لا، لابد لها من توبة إيه؟ من توبة خاصة. حكم المباشرة فيما دون السرة وفوق الركبة، فيما دون السرة وفوق الركبة، يعني ما بين السرة والركبة، هذا هو الموضع الذي اختلفوا فيه. فالعلماء منهم من يقول يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، وهذا قوي من حيث الدليل، ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى على خلاف مذهبه. المذهب يقول يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، فترك هو هذا القول وذهب إلى قول الإمام أحمد في أنه إيه؟ في أن الذي يحرم عليه هو الفرج فقط، والباقي إيه؟ والباقي يعمل فيه إيه؟ يستمتع به فقط. وهو حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا من أثر اختلاف حديثين، حديث ما يحل لي من امرأتي، فقال إيه؟ ما فوق الإزار، ما فوق الإزار، إزار ده بيستر ما بين السرة والركبة، تمام؟ والحديث الآخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فتعارض فيما سوى الفرج، هل يحل على الحديث الأخير أو يحرم على الحديث الأول؟ فالعلماء يعني اختلفوا في هذا نتيجة لذلك، فالشافعية أخذوا بالأحوط وقالوا لا يمتنع، تمام؟ والحنابلة قالوا بترجيح قول أو حديث على حديث، فرجحوا اصنعوا كل شيء إلى النكاح على حديث ما فوق الإيه؟ ما فوق الإزار. تحريم الوطء، تحريم الوطء هو في مدة الحيض، تحريم الوطء إنما هو في مدة الحيض، وكذلك بعد انقطاعه إلى أن تغتسل، فلو انقطع الدم لا يحل للرجل أن يجامع امرأته إلا أن تغتسل، كما فصلت في ذلك الآية الكريمة فلا تقربوهن حتى يطهرن، وهو انقطاع الدم، ثم قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تمام؟ فهنا تحريم الوطء في مدة الحيض وكذلك في مدة قبل الاغتسال. والمرأة فرقوا بالنسبة لها الحائض والنفساء، فرقوا بين انقطاع الدم والاغتسال من الدم في أمور، في بعض الأمور يجوز لها أن تفعلها أو يجب عليها أن تفعلها وإن لم تغتسل، فمثلا لو أنها انقطع دمها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده، ماذا تفعل في الصوم؟ في صوم رمضان يجب عليها الصيام، وفي غيره يجوز لها الصيام، تمام؟ طيب، بخلاف الصلاة مثلا، بخلاف الجماع مثلا، لا لابد من الإيه؟ لابد من الاغتسال. نعم. وهي مؤتزرة لا خلاف فيه، فوق الإزار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرني فأأتزر أو فأتزر فيباشرني، ففوقه هذا محل إجماع ما في خلاف، إنما إذا جامعها إذا باشرها يعني مس الجلد الجلد، مس الجلد الجلد بدون جماع، فهذا هو موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف. وكما قلنا الراجح هو إيه؟ الجواز مع الكراهة، كما ذهب إليه من ذهب من أئمة المذاهب ومن المختارين من غيرهم. طيب، كذلك في هذا الحديث جواز مخالطة الحائض، استفدناه من فين؟ أيوه، دي مخالطة. وإيه كمان؟ وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله، ولا عندكم فأغسله بلم ضمة؟ فأغسله، تمام؟ ففي هاتين الحالتين خالطها النبي صلى الله عليه وسلم، ينام على ينام على على إيه؟ على حجرها، ينام في حجرها، وهناك يعانق ويقبل ويباشر صلى الله عليه وسلم، فهذه المخالطة جائزة، وإحنا قلنا أنها موجودة في الآية كذلك. واليهود كانوا يقولون لا يدع هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا خالفه في هذه المسألة صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع شيئا إلى مخالفتهم إلا فعله، بخلافنا إحنا سبحان الله، يعني لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ في حد غيرهم؟ فمسألة مخالفة الكفار عموما، مخالفة الكفار وبناء شخصية مستقلة للمسلم، هذا مقصد من مقاصد الإسلام، هذا مقصد من مقاصد الإسلام. قال وكان قالت أيوه، فوكان يخرج رأسه إلي، دي نستفيد منها إيه؟ نستفيد منها أنها لا تدخل هي إلى المسجد، هي لا تدخل إلى المسجد، في حال طبعا يستدعي أن تمكث، أنها في هذه الحالة ستدخل وتجلس ويضع النبي رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم، فتقوم رضي الله عنها بإيه؟ بترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو تغسيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو إيه؟ دخلت وخرجت، وهذا حصل لما قال لها ناوليني الخمرة من الإيه؟ من المسجد، قطعة القماش، ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. يبقى إذن فرق بين المرور العبور وبين الإيه؟ المكس واللبس والجلوس، الثاني ده محرم، الأولاني جائز، لكن بشرط أن تأمن من تلويث المسجد فقط. فإذا بدأ لها أن تدخل المسجد مثلا لتشرب، أو مثلا نسيت شيئا ومرت في اليوم الثاني لتأخذه من مسجد الحريم، لها أن تدخل وتخرج ولا إيه؟ ولا تمكث. لا، ليس ثم ضرورة لوجود الحائط في المسجد، ما هي الضرورة؟ إذا
كانت عابرة سبيل مع زوجها مثلا، إذا كانت عابرة سبيل مع زوجها،
يعني لضرورة تحل لها المحرمة، تمام؟ لأنه محرم، فما هي الضرورة أنا لا أتصورها؟ يعني من يجوز لها أن تمكث في المسجد؟ موجود أي مكان آخر تمكث فيه، تتعلم في المسجد، تتعلم في أي مكان آخر، كل مكان. لا، مسألة القرآن مسألة أخرى، مسألة القرآن مسألة أخرى، لكن هذه المسألة لا، مسألة فيها الإجماع وليس فيها مخرج من المخارج. تأخذ أجازة في هذه الأيام وتتناوب هي وأخرى، أو تجعل مثلا هذه الأيام للمراجعة مع البنات ونحو هذا. كذلك بدن الحائض طاهر، بدن الحائض طاهر غير نجس إذا لم يلاقي نجاسة، مثل غيره، مثل الرجل، مثل المرأة أختها الأخرى التي ليس عليها حيض، بدنها طاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام باشرها، وهي بنفسها وضعت يدها في رأسه تغسله وكذا. هذا كله يعني واضح في الحديث. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. يتكئ في حجري فيقرأ القرآن، ها؟ لا بأس. وحجر يعني مكان مسور، ها؟ أو حجر لا بأس كذلك، يعني لأنه يعني من إيه؟ من منع يمنع حجر يحجر، حجرا محجورا. نعم. قال: فيقرأ القرآن وأنا حائض. وأنا إيه؟ وأنا حائض. فما معنى هذا الحديث؟ أنه مستقر عند أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحائض لا تقرأ القرآن، ممتنعة من قراءة القرآن، قراءة القرآن ممتنعة على الحائض، لكنها ليست بممتنعة على إيه؟ على آخر، وإن كان ملتبسا مختلطا بها، يجلس إلى جوارها، يضع رأسه في حجرها، كل هذا ما في مشكلة، وإلا ما كانت ربطت بين القرآن والحيض. صحيح؟ طيب، فقراءة القرآن ممتنعة على الحائض. طب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ في حجرها، فيجوز الاتكاء ونحوه في حجر الايه؟ الحائض، وقراءة القرآن، وأن ذلك لا ينافي حرمة القرآن، لا ينافي تعظيم القرآن، لا، ليس فيه يعني شيء من هذا. أن يقرأه وهو نائم، فالله تبارك وتعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا بأس، هذا لا ينافي تعظيم القرآن. يجوز أن يقرأ القرآن على كل حال، تذكر الله بكل أنواع الذكر على كل أحيانك وأحوالك، على كل أحيانك وأحوالك. لا، نتكلمش في الاستثناءات الكبيرة، لكن هو بيقول يعني: وأنا نائم، وأنا قاعد، وأنا مستلقي على ظهري، وأنا على اليمين والشمال، كل هذا ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن شيء نهى عنه الشرع. شرع إيه؟ نهى مثلا عن نوم الرجل على بطنه، فهنا يتأكد أنه يقرأ القرآن وهو نائم على بطنه، تتأكد الإيه؟ يتأكد النهي، ينهى عن الحالة وينهى عن قراءة القرآن في هذه الحالة. تمام؟ طيب، ثالث شيء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أين؟ في حجرها، وهذا قريب من موضع الدم والحيض، وقد قلنا بأن الدم والحيض هنا إيه؟ نجس. فجواز قراءة القرآن بقرب مواضع النجاسة، هذا لا يضر. حذاؤك نجاسة وانت جالس في مكان طاهر، تقرأ ما في مشكلة. ومثلها الصلاة، ومثلها الطواف، المهم انك انت لا تلاقي ولا تباشر النجاسة، انما هي ايه؟ انما هي حذاءك او قريبا منك. ها؟ لا لا تقرا، هي لا تقرا اما حتى لو من غير المصحف. العلماء يفرقون بين القراءه وبين المس والحمل. المس والحمل حكمهما واحد، وان كان الحمل مس وزياده تمام، لكن حكمهما واحد. والقراءه قراءه المقصود بها القراءه عن ظهر قلب، قراءه عن ظهر قلب، او القراءه من المصحف من غير مس، يفتح المصحف قدامه ويقرا من بعيد، غيره يفتحه له ويقرا من بعيد، او يقرا من اللاب او من التاب او من التليفون، ما ليس بمصحف، ليس بمصحف، فيجوز له ان يقرا منه اذا كان محدثا حدثا اصغر. لا يقال له لماذا تمسك بالتليفون، لان التليفون مش ايه، مش مصحف، فيجوز له ان يقرا منه. القراءه عليه غير ممنوعه، المس هو اللي ممنوع والحمل هو الممنوع، لكن هذا ليس بمصحف تمام. طيب لكن بالنسبه للمراه لا، القراءه نفسها اللي هي معناها ان تتلفظ، والقراءه معناها ان تقرا وتسمع نفسها. فاصبح عندي شرطين اثنين يقال فيه قراء، قراء يعني تلفظ بحروف. ولذلك مثلا قراءه الفاتحه في الصلاه ركن، فمن أجر الفاتحة على ذهنه فقط هل تجزئ عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقرأ، هو جاب الفتح بس عمل ايه؟ مررها على قلبه على خاطره. لا، المطلوب في الشرع الايه؟ القراءة، وأن يسمع نفسه، هي دي القراءة. ولذلك الجنب إذا قرأ القرآن كله نظرا بإيه؟ بنظره بس، ليس حراما عليه، لأنه إيه؟ بالنظر، كما لو أنه مرره على ذهنه أثناء الجنابة، لا شيء عليه. كذلك الإيه؟ الحائض، كمثل السماع، وكلنا متفقين على مسألة الإيه؟ السماع، الحائض تسمع ولا تردد وراءه، الجنب يسمع ولا يردد وراءه، إنما إيه؟ يسمع، فكل هذا حلال وكل هذا حرام. ماشي، لكن الأئمة الأربعة على التحريم. خلينا نرتب هذا أولا حتى تستقر الأمور، وبعد كده لما يستقر عندك القول ونسبة القول، وانت عارف ان دي أقوال إجماع ودي أقوال اتفاق ودي أقوال اختلاف، بعد كده تبقى تتكلم في مسائل الاختلاف وتوسع المسائل فيه. أما أن توسعها من البداية من غير أن تعلم لما قال من قال ما قاله، ها، وفقط مسألة ان انت يعني تذهب الى يعني الى القول، لا لا ليس. والصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يعملون بهذا، يثبت الاصول اولا بعد كده يبقى يوسع الايه المسائل. العلم يعني من اسباب تحصيله الايه المدة الفترة. أخي لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها، ببيان ذكاء وحرص واستقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. طول الزمان هو يعني سبب من أسباب العلم. من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، لا يأخذه شيئا فشيئا تدرج. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من معاني الرباني أن يعلم بصغار العلم قبل كباره، ومن ذلك بأصول العلم قبل فروعه، بالمتفق عليه قبل المختلف فيه. نعم. ها؟ الله المستعان. نعم. لا، لا يشترط رفع الصوت، بل يعني رفع الصوت إذا كان منفردا فهو إيه؟ فهو مستحب، ويسمع نفسه يرفع صوته بحيث يسمع نفسه القريب منه. وإذا كان مأموما فرفع الصوت في حقه حرام، رفع الصوت في حقه حرام، بل قراءته بغير الفاتحة محظورة. لا، يقرأ الفاتحة إيه؟ فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: وأنا أقول ما لي أنازع، اما بتبقى بتقرا وحد تاني بيقرا معاك فبتبقى ايه بالك مشتت. ها فقال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، اقرأ فاتحة الكتاب فقط والباقي لا تستمع بس، هو واجب في حقك الاستماع. هو ده الاستثناء الوحيد في الآية بتاعت ايه ها فأنصتوا ها فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استمعوا له وأنصتوا الا في الايه الا في الفاتحة. الحديث الخامس عن معاذة رحمه الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها أحرورية أنت؟ فقالت فقلت لست بحرورية ولكني أسأله. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث أن الحائض لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة وتقضي الإيه؟ تقضي الصوم. طب والمعنى ما الحكمة يعني؟ ما الحكمة في مسألة هذه وهذه؟ فهي هي نفسها أخبرت تقول لها كنا نؤمر، كنا كان يصيبنا ذلك فنؤمر ها بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا يا إخوة لابد أن احنا نؤصلها عندنا وعند غيرنا، مسألة إيه؟ التسليم للنص أولا، بعد كده التمس من الحكمة ما تشاء. قل الله عليم حكيم، فلابد من إيه؟ التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، التسليم. وعندنا سورة كبيرة جدا هي أكبر سورة في القرآن وهي أول سورة في تفصيل القرآن بعد الفاتحة، هي سورة إيه؟ البقرة. السورة دي كلها عنوانها البقرة، عنوانها كده صح؟ إيه بقى تفكرك بإيه؟ بقصة البقرة. إيه قصة البقرة؟ الجدال والمراء وكثرة السؤال وكثرة الاختلاف، لا إنما كانت المسألة كلها إيه؟ لا تسليم كلمة وخلاص تمام. وبعدين بيقول له في الآخر إيه؟ إن البقرة تشابه علينا. هو مين وقعهم في التشابه ده؟ ها؟ هو من الأول اذبحوا بقرة فكانت تجزي أي بقرة، لو اعترضوا أي بقرة فذبحوها أجزأت عنهم. مين اللي شدد؟ هم. ولذلك السورة كلها اسمها سورة منهج التلقي، ازاي الواحد يتلقى عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخره. حكت لنا البشريه وعملت لنا نموذجين، نموذج سيء في تلقي اوامر الله بيقول سمعنا وعصينا، والنموذج الثاني نموذج طيب في تلقي اوامر الله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن خلاص هي دي. في الآخر بقى لما رشح لنا النموذج من الاثنين قال إيه؟ قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا. هو ده بقى المنهج بتاع إيه؟ بتاع سورة البقرة كاملة، سمعنا وأطعنا. وطول طول السورة 288 آية من أولها الآخرة بتأسس لكده، تأسس إزاي أنت تتلقى أوامر الله تبارك وتعالى بالتسليم. بعد كده بقى نتكلم في أشياء أخرى كثيرة ولا حرج على العقل فيها، ده ركن أو واحد من أربعة في الدليل المتفق عليه. القياس، القياس ده يعني معناها أنك أنت هتفتش القرآن، هتفتش السنة، وهتفتش الإجماعات اللي هم الثلاث أدلة الأولى قرآن كتاب وسنة وإجماع، هتفتشهم عشان تطلع المعاني المناسبات الحكمة العلة علشان تعمل إيه؟ تقيس عليها كل المستجدات، عشان تقيس عليها كل المستجدات. بس في البداية نأسس للمسألة دي إخوانا ربنا يوفاهم ويصلح أحوالهم المقيمين في الغرب، تلاقي جاية منهم مشاكل لا حصر لها حتى من الأئمة اللي عايشين هناك، مشاكل لا حصر لها. ليه؟ بنوا مسألة الإيمان كلها على مسألة مردودها في الدنيا عليك إيه؟ مسألة هي إيه الفكرة يعني في الموضوع ده؟ هي إيه الحكمة من وراء الموضوع ده؟ هي إيه المعنى؟ طب ليه؟ طب إشمعنى؟ خبر حضرتك ما أسس عنده فكرة إيه؟ فكرة التسليم أن هذا كلام الله بس، انتهت المسألة. فتلقى بقى البنت جاية تقول لك إيه؟ أنا عايز أقلع الشرب ده وأمشي بشعري. ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ المفروض تقول لها عشان ربنا أمرك بكذا. لا، هو يفضل وياها بقى لأن دي زينة المرأة ويجب إنها تغطيه. طيب أنا مش هعملها زينة، أنا هحلقه زيرو، مش هيبقى ليا شكل. اللي قدامي مش هيعتبرني واحدة، هيبص لي كده هي ممكن يقرف مني، أنا هعملها كده. برضه ما زال معاها بالإيه؟ ما زال معاها بالإقناع. إقناع إيه؟ لا إقناع ولا شيء. أنت ربيه من البداية على إيه؟ أن الله تبارك وتعالى قال فنسمع ونطيع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنسمع ونطيع. ليه؟ لأن مش كل الأحكام معللة، مش كل الأحكام معانيها ومناسباتها ظاهرة، ها؟ بل الإيمان الحقيقي هو إيه؟ الإيمان والتسليم للغيب اللي هو يغيب عن الإنسان. ولذلك ربنا قال في بداية السورة برضو الذين يؤمنون بالغيب، هو ده الإيمان الحقيقي. أما على رأي الشعراوي رحمه الله، لو أنت سألتني وقلت لك أصل السبب كذا، كده في الواجب، كده في المستحب، كده في التحريم، كده في الكراه، كده في المباح، يبقى إن شاء الله حضرتك ماشي ورا دماغك، مش ماشي ورا إيه؟ مش ماشي ورا كلام الله. لا، أنت مطلوب إنك تمشي ورا كلام الله. واضحة إن شاء الله؟ فأما المعنى فالعلماء تكلموا فيه، قالوا قضاء الصلوات يعني يشق، وقضاء الصوم لا يشق. قضاء الصوم يعني غالب النساء تحيض قد ايه؟ 6-7، اغلب النساء 6-7، اعلى النساء 15، اللي بعد كده استحاض 15 يوم. طب ما يكونوا 15 يوم في رمضان ب 15 يوم، تيجي توزعهم على الشهور هتلقى كل شهر يعني كل شهر يوم، وفي شهرين ثلاثة يومين مثلا، خلاص كده ده رمضان، ده الصيام. طب والصلاة؟ لا، ده 5-6 أيام بس مش 15. الخمس ست أيام فيهم قد إيه؟ فيهم 5 أيام 25 أو 6 ب30 صلاة عشان تعيدهم. طب واللي وصلت 15؟ لا، مسألة إيه؟ بعيدة. فكأن المسألة وكل شهر، فالمسألة إيه؟ المسألة المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة ثانية من قواعد الإيه؟ القواعد الفقهية الخمس الكبرى، المشقة تجلب التيسير. مر معنا إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، وهذه المشقة تجلب التيسير. الحائض وكذلك النفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم، يعني يحضر الصوم وهي حائض واجب عليها تصوم؟ لا، إنما الوجوب عليها بدليل آخر اللي هو إيه؟ نؤمر بقضاء الصلاة، بقضاء الصوم، نؤمر بقضاء الصوم، فيجب عليها القضاء ولا يجب عليها الأداء. والنفساء كما قلنا النفساء تقاس على الإيه؟ تقاس على الحائض. نعم، وهذا نهاية كتاب الطهارة.